الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس البلاغة، عنوان الدرس التمني. والتمني من الإنشاء الطلبي. تذكرون أننا قسمنا الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إنشاء الطلبي درسنا منه الأمر والنهي والاستفهام والنداء والدعاء، واليوم إن شاء الله تعالى ندرس التمني. فما التمني؟ ما المقصود بالتمني؟ هو طلب. التمني طلب. طلب ماذا؟ طلب حصول شيء أو حصول أمر. طلب حصول أمر. طلب حصول أمر. هذا الشيء أو الأمر مستحيل حدوثه، أو أن حدوثه صعب، يعني لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا. فلو سألنا لماذا لا يرجى حصوله، نقول لكونه مستحيلا أو لصعوبة تحققه أو أنه صعب. هذا نسميه التمني. التمني طلب حصول أمر لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو لأنه صعب تحققه أو أنه بعيد الوقوع. مثل لذلك، هات مثال للتمني. نقول عندما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا الشاعر كبر في السن، وفي الكبر ينحني الظهر وتضعف بنية الإنسان ويشيب الشعر وتتساقط الأسنان ويدب الضعف في الإنسان، فهو يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أولا، كيف نقرأ هذا البيت؟ من يقرأ هذا البيت؟ تفضل. يعني ليت الشباب يعود، هذه مضبوطة، فأخبره المشيب. هذا يعني ضبط سليم وقراءة سليمة جيدة. لكن لماذا ليت؟ أعرب ليت. حرف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. إذن هذه الفتحة، هل هذه الفتحة مثل هذه الفتحة؟ هذه علامة ماذا؟ وهذه جميل. أعرب الشباب، لماذا قرأ أخوكم الشباب؟ نعم، هذا حرف ناسخ من أخوات إن. الشباب اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا قال يعود وقد صوبنا نطقه يعود؟ هذا مضارع تجرد من الناصب والجازم فهو مرفوع. فأخبره، هذه فاء تسمى فاء السببية وتنصب الفعل المضارع، فأخبره. لماذا قلنا فعل؟ لأنه فعل ماض مبني على الفتح. لماذا كانت قافية البيت الباء المضمومة المشيب فعل، من الذي فعل؟ فأخبره بما فعل المشيب، بما فعل المشيب. هذا بيت يعني معناه سهل. ما الذي يتمناه الشاعر في البيت؟ يتمنى لو عاد الشباب. لماذا؟ ليخبره بما فعل المشيب فيه، فقد يعني ضعفت بنيته وانحنى ظهره وشاب شعره وتساقطت أسنانه، فألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هيا بنا نطبق هذا التعريف على التمني في البيت. إذن الشاعر طلب حصول أمر، ما هو؟ عودة الشباب، هذا الذي طلبه الشاعر. يرجى حصوله أم أنه لا يرجى حصوله؟ لا يرجى حصوله، الإنسان بعد ما يكبر لا يعود شابا مرة أخرى. هو لا يرجى حصوله، هل لكونه مستحيلا أو لصعوبة تحققه؟ هذا مستحيل، مستحيل. فإن المرء بعد الفقر يغنى، وهذا لا يصير إلى إيه؟ إلى صغير. يعني البيت ده يعني في امرأة خيرها أبوها بين شيخ كبير وحدث إيه؟ فقير، فاختارت الإيه؟ الحدث الفقير، فقالت فإن يعني الفقير يصيبه غنى، يؤمل له الغنى، أما هذا الكبير لا يصير إلى إيه؟ إلى شباب. فهنا هذا مثال على التمني الذي لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا. طيب لو قال مفلس أو فقير ليت لي ألف جنيه، هذا تمني؟ نعم تمني، يطلب حصول أمر. ما الأمر الذي يطلبه؟ أن يكون عنده ألف جنيه. هذا لا يرجى حصوله لأنه فقير، لكن هل هذا مستحيل؟ لا، ليس مستحيلا. قد يعني يصيبه سبب من الأسباب التي تجعله غنيا، كان له قريب مثلا وعنده مال كثير تصدق عليه، أو مات هذا القريب الغني فورث مثلا ورثه، فهذا تمني. تمني السؤال، ما أدوات التمني؟ ما أدواته؟ أنت تريد أن تنشئ أسلوبا للتمني فتستعمل أدوات. ما الأدوات؟ عندنا أداة أصلية وأداة أدوات غير أصلية. ما الأداة الأصلية للتمني؟ ليت. فهذا الحرف وضعته اللغة للتمني، يعني من أراد أن ينشئ أسلوبا للتمني استعمل إيه؟ استعمل ليت. فهذه كما يقول العلماء هي حرف للتمني بأصل الوضع. يعني بأصل الوضع يعني وضعته اللغة من أجل التمني. فليت كما في هذا المثال، ليت الشباب وليت لي ألف جنيه، الأداة هنا ليت. طيب هل هناك أدوات أخرى؟ في أدوات لكنها غير أصلية. فهل، هل حرف استفهام؟ يبقى وضعته اللغة أصلا للاستفهام. ولو وهذا حرف شرط يفيد نعم يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. نقول لو ذاكر الطالب لا نجح، فامتنع النجاح لامتناع المذاكرة، فهذا لو حرف شرط. ولعل، وهذا حرف وضعته اللغة للترجي، لكن أحيانا يستعمل للتمني، وسوف نعرف الفرق إن شاء الله تعالى بين الترجي والتمني. أمثلة على ليت، عندما مثلا يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا يتمنى لو كان إيه معهم فحصل له من الفوز ما حصل إيه للمؤمنين الصادقين، فاستعمل هنا إيه ليت. وكما في هذا المثال وهذا المثال، هل عندما يقولون نعوذ بالله من حالهم هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فاستعملت هل هنا للتمني، وتستعمل أيضا لو أيضا للتمني. فمثلا لو قال قائل، أو مثلا كما جاء في القرآن لو أن لي كرة فأكون من المتقين، فهذا تمنى شيئا مستعملا إيه لو. كذلك أيضا لعل، فلو قلنا مثلا لعل الامتحان يكون سهلا أو بعد شهر مثلا، فلعل، فهذا يتمنى أن يكون الامتحان سهلا. هذه الأداة بأصل الوضع، بأصل الوضع أي وضعتها اللغة أصلا من أجل التمني. وهذه الأدوات هل ولو لعل وضعتها اللغة لمعان أخرى، هنا مثلا الاستفهام كما شرح هذا في درس الاستفهام، ولو لامتناع الجواب لامتناع الشرط، لعل للترجي، لكن أحيانا تستعمل لأغراض بلاغية وهي التمني. قال الله تعالى يعني على لسان من أعجب بمال قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما نوع هذا الأسلوب؟ أسلوب إنشائي، إنشائي مش كده، إنشائي، أسلوب إنشائي. ما نوع الإنشاء؟ إنشاء طلبي. ما نوع الإنشاء الطلبي؟ هذا تمني، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ما أداته؟ ليت، أداته ليت. الشاعر يقول سرب القطا، ماشي نشوفه البيت ده، يقول الشاعر هل من لعلي إلى من قد هويت. من يقرأ لنا هذا البيت؟ طيب تفضل. الكلام جميل. طيب البيت مشكول عندك في الكتاب؟ مشكول؟ طيب آخر يقرأ البيت. تفضل. أسرب القطا، نعم هويت ولا هويت؟ طب أطير. إيه السرف كده بقى؟ يعني وفي واحد من إخواننا سألني يعني بعد دراستنا لقواعد النحو، يعني كيف أصل إلى أن أجيد الحديث باللغة العربية؟ أولا اقرأ نصوصا مضبوطة بالشكل كالقرآن الكريم ودواوين السنة ودواوين الشعر المضبوطة، ثم عليك أن تعمل عقلك وأنت تقرأ، لماذا هذه مرفوعة، لماذا هذه منصوبة، لماذا هذه مجزومة، لماذا هذا جر، لماذا جر بالفتحة، وأنت تقرأ. بعد ذلك اقرأ في كتب غير مضبوطة بالشكل، يعني عندك كتاب سيرة وأنت تذاكر اقرأ الكتاب، لكن غير عادتك التي كانت قبل تعلمك للنحو في أنك تقرأ وتسكن أواخر الكلمات. حاول أن تستعمل القواعد التي درستها في ضبط أواخر الكلمات. يمكنك أيضا أن تقرأ كتابا على واحد من إخوانك الذين يعرفون النحو جيدا، فتقول له سأقرأ عليك وتسمع مني وأوقفني عند الخطأ لنتبين سويا لماذا أخطأت. أيضا حاول أن تترك الكتب مشكولة أو غير مشكولة وأن تتحدث باللغة العربية أمام من يصوب إيه، هذا إن شاء الله تعالى يعني يصل بك إلى أن تتحدث باللغة العربية حديثا سليما إن شاء الله تعالى. وهذا يعني أنا أقصد والدرس درس بلاغة، لكن أنا يعني أقصد أن تقرأ صوابا. أخونا لماذا نصب الباء في كلمة سرب القطع؟ هذا منادى، وهل كل المنادى ينصب؟ لماذا؟ هذا منادى مضاف، والمنادى المضاف منصوب، لذلك قرأناها هكذا أسرب القطى. القطى هذا نوع من الطير، السرب الجماعة، هو رأى سربا من الطيور فقال مناديا أسرب القطى، يعني يا سرب القطى. هذا منادى مضاف، هذا مضاف إليه مجرور، ما علامة الجر هنا؟ صحيح الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. هل هذا حرف؟ من يعير جناحه؟ هذا من الاستفهامية وهو اسم مبني على السكون. يعير رو هذا مرفوع، هذا مضارع تجرد من النصب والجزم. يعير من الذي يعير؟ يعير أحد منكم، طائر منكم، يعير هو، يعير الجناح. أين المفعول به؟ الضبط على الحاء، هذا جناح، هذا مفعول به منصوب. هو هذا ضمير مبني على الضم لكنه في محل جر مضاف إليه. لعلي إلى من قد هويت، أعرف هويت، هويت عشقت أحببت، بني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم هي الفاعل. هويت أطير، هذا مرفوع لتجرده من النصب والجزم. بارك الله فيكم. هذا أسرب القطى، هل من يعير جناحه؟ هنا الشاعر يتمنى أن تعيره واحدة من هذه الطيور جناحها لعله يطير إلى من أحب أو عشق. فهنا تمني، هل من يعير جناحه؟ وهذا يعني تمني، واستخدم لعل مع نهر الترجي ليجعل الصعبة كأنه كأنه في منزلة ما يرجى حصوله، ما يرجى حصوله. إذا كان الأمر صعبا لا يتحقق، فإذا هو تمني. أحيانا رجل البليغ إذا أراد أن يقول أرجو أن ينتقل من مرحلة التعذر والصعوبة والاستحالة إلى مرحلة التحقق فيه رجاء، فيستعمل لعل. إذن ليت وضعت للتمني أصلا، وهذه حروف وضعتها اللغة لمعان لكن قد تستخدم بلاغيا للتمني. على الرجاء، مش كده؟ على الرجاء. المثال بتاع لعل الامتحان يكون سهلا، هو طبعا يعني الكلام لا ينفك عن سياقه، يعني اللغة العربية خاصة تذوق الكلام يكون من خلال من خلال المعنى، من خلال التصور. فهذا قد يكون رجاء أو يكون تمنيا. الطالب يقول لعل الامتحان يكون سهلا، يعني أرجو أن يكون الامتحان سهل، وسهولة الامتحان يعني هذا أمر ليس مستحيلا وليس صعبا. لكن مثلا لو كان هناك طالب لا يذاكر أبدا، لا يذاكر أبدا، فهو يائس من من سهولة الامتحان، فلو تحدث بهذه الجملة فطلب سهولة الامتحان عنده غير مرجوة، لا يرجو هو حصولها، فربما يتحدث بهذه الجملة، ونحمل هذا منه على التمني، لأنه بالنسبة له أمر لا يرجى حصوله، لا لكونه مستحيلا ولكنه بالنسبة له صعب. يعني هذا هو التمني كنوع من أنواع الأساليب الإنشائية الطلبية. يطلب منك في الامتحان استخرج لنا أسلوبا إنشائيا، يكون تكون الأبيات أو يكون الجمل فيها أسلوب تمني، وعند ذلك يعني تقول هذا أسلوب تمني وغرضه مثلا. أحيانا مع التمني يكون هناك يعني شعور للقائل، الرجل الذي قال ليت الشباب يعود يوما، هذا أسلوب تمني لكن غرضه التحسر، هو يتحسر على يتحسر على ما فات، يكون مع التمني تحسر. لكن قد يكون مع التمني شوق، يعني هنا أسرب القطة، الرجل ده يريد أن يصل إلى من يحب بسرعة الطير، فهذا تمني معه معه شوق ولهفة، معه شوق ولهفة. ننتقل الآن بعد أن فرغنا من الإنشاء الطلبي إلى الإنشاء غير الطلبي. ومن الإنشاء غير الطلبي التعجب والقسم وصيغ العقود، كذلك أيضا المدح والذم. فالتعجب، نحن قد نتعجب على صيغة ما أفعله، فنقول ما أجمل الطبيعة، ما أجمل الطبيعة، حتى يعني تدرس هذا الأسلوب في النحو، فهذا أسلوب يسمى التعجب على صيغة ما أفعله، يعني ما ثم تأتي بفعل التعجب على وزن أفعله ثم تأتي بالمتعجب منه، وهو منصوب، هذا فعل مبني على الفتح وهذا منصوب دائما، يعني تقول ما أجمل الطبيعة، ما أروع البحر، ما أوسع القاعة، هذا تعجب. وقد يكون التعجب على صيغة أفعل به، كأن تقول أكرم بالعربي، وهذه الصيغة وردت في القرآن الكريم، أسمع بهم وأبصر، فهذا أسلوب تعجب، أكرم بالعربي، هذا تعجب. ما أجمل الطبيعة، أكرم بالعرب، أروع بالبحر. أسلوب القسم، وهذا تأتي بحرف القسم ثم المقسم به كما درسنا في النحو، تقول والله أعرب لفظ الجلالة. أعرب، من يعرب لنا؟ والله الواو حرف قسب وجر، صحيح. طيب، ده مبني على الفتح، و مبني على الفتح، ولفظ الجلالة أو اسم الجلالة اسم مجرور بواو القسم وعلامة الجر الكسرة. والله لأكرمن الضيف. نعم، فهذا أسلوب قسم، معناه أنك أنشأت كلاما. يعني هل أنت عندما قلت والله لأكرمن الضيف سامعك سيقول لك صدقت أو يقول لك كذبت؟ إذن هو إنشاء، لأنه لو كان الأسلوب هذا يحتمل أن يقول السامع صدقت أو يقول كذبت لكان إيه؟ خبر. إذن هذا أسلوب لا يحتمل معه التصديق والكذب، فهو أسلوب إنشائي. لكن هل عندما قلت لك لأكرمن الضيف هل طلبت شيئا؟ كالأمر مثلا، الأمر مثلا هو طلب حصول لشيء على وجه اللزوم. أنا عندما أقول لك مثلا افتح الكتاب، هذا طلب، طلبت حصول شيء وهو فتح الكتاب، لكن هذا لم يطلب شيئا، فهو إنشاء، لأنك تنشئ قسما، تنشئ أسلوبا لكنه ليس طلبيا. كذلك صيغ العقود، كأن تقول بعت داري، هذا الأسلوب ماذا يقصد القائل بعت داري؟ ماذا يقصد؟ لو قال هذا خبرا بمعنى أنه باع فعلا فقال بعت داري، هذا يسمى خبر، لأنه أخبر أنه إيه؟ باع. فنقول له أنت تقول بعت دارك عوضك الله أوسع إيه؟ منها، هذا خبر. لكن وهو يكتب العقد أو يقول للمشتري بعتك داري، لقد أنشأ المتحدث جملة لا تحتمل الصدق والكذب. الرجل قال بعت داري، تقول له صدقت أم كذبت؟ لا، سوف تقول له مثلا إيه؟ يقول له المشتري إيه؟ قبلت. فهذا إنشاء لكنه ليس طلبيا. يبقى فرق بين أن يقول بعت داري على سبيل الخبر وبين أن يقول بعت داري على سبيل الإنشاء في صيغ العقود. يعني واحد يقول زوجت ابنتي، تقول زوجت ابنتك، نقول بارك الله لها وبارك عليها، بهذا خبر، هو يخبر متى كان الزواج، نسأل متى كان الزواج وندعو لها، يبقى هذا خبر. لكن في مجلس العقد لو قال للزوج أو لوكيله زوجت ابنتي لك أو زوجتك ابنتي، ها، فهذا إيه؟ إنشاء، ينشئ عقدا. هذا إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ إنشاء غير طلبي. كمان لو قال الرجل طلقت زوجتي، نقول يعني هو هذا ممكن أن يكون خبرا، الرجل طلق زوجته ثم جاء يخبرك بأنه طلق زوجته، يمكن أن تصدقه، ولذلك مثلا الخبر يزعجك فتقول أمعقول طلقت هذه الزوجة كانت لك وفية راعية لي أبنائك وبناتك؟ إذن هذا خبر، هذا خبر، أنت كدت لا تصدق الكلام، هذا خبر. لكن من الممكن أن يكون هذا إنشاء إذا قاله ينشئ به طلاقا، فلو قال هو الذي قال يعني طلقت زوجتي يبقى صارت إيه طالقا، فلو قصد الخبر، لو قصد الخبر لا تطلق المرأة بقول الرجل يعني، لو كان خبرا يبقى الطلاق وقع وهو يخبر عن إيه عن طلاق إيه وقع، لكن لو ينشئ عقدا بهذا الكلام تطلق الإيه المرأة به. الفرق بين الخبر والإيه والإنشاء. كذلك أيضا المدح والذم، نقول نعم العمل الصلاة، يعني حتى تدرس هذا الأسلوب في النحو، نعم هذا فعل جامد مبني على الفتح، والعمل الفاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر مقدم، الصلاة مبتدأ مؤخر، وعند بعضهم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الصلاة. على كل حال إذا تكلمت بجملة على هذا القياس فنعم العمل الصلاة، وتقول نعم عملا الصلاة، هذا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وتزم فتقول بئس الربح الربا، أو بئس ربحا الربا، وتقول حبذا الوفاء بالعهد، أو تقول لا حبذا الغدر. فهذه الأساليب أساليب أنشأت المدح أو الذم، لكنه أسلوب غير طلبي. هذه الأساليب لأنها لا تدخل في علم المعاني، نعود لما بدأناه في دروس البلاغة، قلنا عندنا علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، ونحن ندرس علم المعاني. ولما كان الإنشاء غير الطلبي لا يدخل تحت علم المعاني لا يهتم به البلاغيون، يهتم به النحاة، يدرسون تركيب الأسلوب وكيف يعرب وصور هذا الأسلوب، لكن البلاغيين لا يهتمون بهذا النوع من الإنشاء لأنه لا يدخل في علم الإيه؟ علم المعاني. الآن تكون قد درست أو أخذت فكرة مبسطة سريعة على الإنشاء سواء كان طلبيا أو غير طلبي. يبقى لنا أيها الأحبة في المنهج درس واحد وهو الذكر والحذف، الذكر والحذف. فماذا يقصد البلاغيون بالذكر والحذف؟ المتكلم يريد أن يعبر عما في نفسه، فأحيانا يجد أنه يلزم عليه أن يذكر بعض الألفاظ فيذكر هذه الألفاظ، لأن حذفه لها يخل بالمعنى، وأحيانا يجد أنه ليس هناك داع لذكر بعض الكلمات لأن المعنى مفهوم بغيرها بدونها، فعند ذلك إيه يحذفها، لأنه يرى أن وجودها في الكلام فيه إطالة تطويل بدون داع فيحذف. إذن متى يذكر المتكلم بعض الكلمات أو بعض الجمل؟ حين تكون هناك حاجة لذكر هذه الكلمات أو يكون هناك داع لذكر هذه الكلمات. متى يحذف المتكلم بعض عناصر الكلام؟ عندما يكون وجودها كعدمه، بل ربما يعني يحذف لأغراض بلاغية نتعلمها إن شاء الله تعالى. يبقى لو سألنا متى يذكر المتكلم يعني الألفاظ والجمل إذا كانت هناك حاجة إليه إلى ذكرها، أو كان هناك داع يدعو إليه إذا احتاج المعنى إلى ذكر اللفظ، إذا احتاج المعنى لذلك، المعنى يحتاج الذكر نذكر. ضد هذا السؤال، متى يحذف المتكلم بعض عناصر الجمل أو الكلام؟ متى يحذف إذا لم تكن هناك فائدة وراء ذكر هذه الكلمات، أو كان هناك غرض بلاغي من وراء الحذف يحذف؟ يبقى إذا كان حذف اللفظ مع بقاء المعنى، وجود قرينة تدل عليه، يمكن للمتكلم أن يحذفه. يبقى الإجابة يحذف إذا فهم المعنى ووجدت القرائن الدالة على المحذوف، لأنه يرى أن ذكر هذه الكلمات لا فائدة وراءها، وبالتالي يرى أن هذا تطويل لا حاجة للكلام فيه. وقد قال لنا البلاغيون البلاغة الإيجاز، يعني البليغ هو الذي يستطيع أن يوصل ما في نفسه إلى سامعه بأقل عدد من الألفاظ، يوجز. فإذا استطعت أن توصل ما في نفسك إلى سامعك بأقل عدد من الألفاظ، بحيث لا يكون هناك غموض في الكلام، أو إذا سمعك من تحدثه يقول لك أنا غير فاهم، الكلام غير واضح، لقد حذفت ما تستدعي، يرحمكم الله، ما تستدعي الضرورة، هناك ضرورة لذكر ما حذفت، أنا غير فاهم، هنا لا تكون بليغا، تحذف لكن يبقى المعنى مفهوما وهناك قرائن تدل على ذلك. يعني أنا مثلا لو قلت من الذي عطس، يمكن أن تجيب الذي عطس أخونا محمد مثلا، لكن ماذا لو قلنا محمد؟ حذفنا، صح؟ تم حذف في الكلام. هذا الحذف نحن نرى أنه لا فائدة من إيه؟ من الذكر. يعني أنتم معي؟ يعني هذا الدرس يقول متى نذكر الكلام ومتى نحذف بعض عناصره. فالحذف يكون عندما يكون المعنى مفهوما مع الحذف، وتكون هناك قرائن دل على ذلك. في سؤالنا من عطس فقلنا محمد، هل هناك قرينة؟ الاستفهام قرينة. أنا عندما نقول من صديقك، بدلا من أقول صديقي علي قل علي. أين محمد؟ نقول في البيت، وأصل الكلام محمد في البيت، لكن السؤال الاستفهام قرينة، فاحتجنا إلى، يعني لم تعد هناك ضرورة للذكر وحدث حذف في الكلام. إذن عندنا ذكر إذا احتاج المعنى لذلك، أحيانا لابد أن تذكر، وأحيانا تحذف إذا كان المعنى مفهوما ووجدت القرائن الدالة على المحذوف. في البلاغة الذكر قد يكون له غرض بلاغي. الرجل عندما تكلم بهذا الكلام فذكر الكلمة أو ذكر اللفظ أو ذكر الجملة كان له غرض من وراء ذلك، وعندما حذف كان له أيضا غرض من وراء الحذف. فيمكن أن نسأل هذا السؤال: ما أغراض الذكر وأغراض الحذف؟ نقول أغراض الذكر قد يكون الذكر زيادة في التقرير والإيضاح، يحدث ذكر وتكون الغاية منه زيادة التقرير والإيضاح، وهم يمثلون لذلك بقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم، قال الله تعالى: وأولئك هم المفلحون. أين الذكر؟ هذه الجملة: إن الذي على هدى من ربه مفلح بلا شك. يبقى لو وقف الكلام هنا أولئك على هدى من ربهم لكنا على يقين بأنهم مفلحون، لأن الذي على هداية من ربه مفلح إن شاء الله تعالى. القرآن ذكر هذه الجملة: وأولئك هم المفلحون، تقريرا للمعنى وزيادة في الإيضاح، تأكيدا للمعنى، تقريرا للمعنى، زيادة في وضوح المعنى. يبقى لو وقف المعنى هنا: أولئك على هدى من ربهم، ربما يسأل سائل: ما جزاؤهم؟ ما مصيرهم؟ فزيادة في الإيضاح ذكرت هذه الجملة: وأولئك هم المفلحون، تقريرا لفلاحهم. المفهوم، مش المذكور، المفهوم من هذه الجملة هذا إيضاح، زيادة إيضاح للفلاح المفهوم من هذه الجملة. كذلك أيضا قد يكون الذكر تسجيلا للتسجيل على الفاعل، بحيث لا يستطيع الإنكار. لو تصورنا أن شاهدا سيشهد على سارق سرق شيئا، فقلنا له: أتشهد أن زيدا سرق كذا وكذا؟ أتشهد أن زيدا سرق كذا وكذا؟ أي زيد هذا؟ إن الذين تسموا بهذا الاسم كثيرون. أي زيد؟ فتحتاج أن تقول: أتشهد أن زيدا هذا المشار إليه. هذا ذكر، معي؟ طيب، هو الشاهد سوف يقول أشهد أن زيدا هذا
سرق كذا وكذا. لو أردنا الحذف لقال الشاهد نعم. معي؟ هذا سؤال استفهام، احنا أخذنا الاستفهام بالهمزة. أتشهد أن زيدا هذا سرق كذا وكذا؟ لو أردنا الحذف لكان عليه أن يقول نعم، لكن الذي قاله الشاهد هنا ذكر. ذكر لماذا ذكر الشاهد زيدا هذا وقال كذا وكذا؟ حتى يسجل على زيد بحيث لا يستطيع بعدها الإنكار. لو قال أشهد أن زيدا سرق كذا وكذا، يأتي محام ويقول الشاهد قال أشهد أن زيدا سرق لكنه لم يقل زيدا هذا. إذن قوله أن زيدا هذا وسرق كذا وكذا، إعادته لهذه الجملة، هذا ذكر ليسجل على الفاعل ما فعله بحيث لا يستطيع الإنكار. هذا بالنسبة للذكر وأغراضه. فما أغراض الحذف؟ أغراض الحذف إذا حذف المتكلم، الحذف أغراض الحذف قد يكون الحذف إخفاء لأمر عن السامع، إخفاء لأمر عن السامع، لإخفاء الأمر عن المخاطب. أحيانا وأنت تتحدث مع أهل بيتك، أحيانا تقول رجع. من الذي رجع؟ يعني ربما يكون أبناؤك جالسون وأنت تريد أن تخفي عنهم من الذي رجع، فتقول رجع أو ذهب أو خرج. الزوجة تفهم لكن الأبناء يعني لا يفهمون. أنت لا تريد أن تبين للأبناء يعني من الذي رجع، من الذي خرج، من الذي عاد. يبقى هذا لإخفاء الأمر عن المخاطب. عن المخاطب عن من؟ عن غير المخاطب، عن السامع يعني، عن السامع. الحذف أيضا قد يكون لضيق المقام، سوف تحذف أنت بسبب ضيق المقام. يعني مثلا أحيانا الإنسان، وهذا نسمعه في وسائل الإعلام كثيرة، يقول لك أنت معك دقيقة واحدة، معك دقيقة واحدة، يعني أحدثك عما أريد في دقيقة واحدة. فيضطر المتحدث أن يحذف ما لا فائدة في ذكره لضيق المقام أو لضيق الوقت. قد يكون الحذف أيضا للتوجع. التوجع إظهار الألم، وهم يمثلون له بقول الشاعر قال لي كيف أنت، قلت عليل. قال لي كيف أنت، فكان الجواب عليل. سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت؟ فكان الجواب عليل. هل في الجواب حذف؟ نعم نعم، فقد حذف هنا المبتدأ وأصل الكلام هو عليل. ولا أنا عليل؟ طب لماذا تسكت على علتك؟ يعني هذا يعني من الممكن أن إيه وأنت بتحكي كلام الآخرين تغير الإيه الضمير. يعني مثلا لو سمعت الرجل يقول هو قال يعني عن نفسه هو مشرك، وأنت تحكي الإيه الكلام أو قيل لك ماذا قال، فلا تقول بنفس اللفظ الذي قاله، تقول قولته، لا تحكي قولته، مع أن حاكي الكفر ليس بكافر، لكن عليك أن تقول قال هو كافر أو هو مشرك. نعم إذا كما بالضبط كده أخونا بيستشهد لما أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب. كيف أنت؟ الجواب يعني كان عليه أن يقول أنا عليل، فحذف الإيه المبتدأ واكتفى بذكر الخبر. الكلام مفهوم، مفهوم الكلام هنا مفهوم، يبقى حدث حذف مع فهم المعنى ووجود قرائن دل عليه وهو الاستفهام هنا. كيف أنت؟ أنا عليل. طب يقولون لماذا حذف؟ لماذا حذف؟ إنه مهتم بالخبر، بيتوجع من الألم، فبدلا من أن يقول أنا عليل فتأتي الكلمة مباشرة هكذا تقول عليل، يبقى هذا يدل على شدة إيه؟ توجعه وتألم. هنا حذف آخر في قوله سهر دائم وحزن طويل، فقد حذف المبتدأ أيضا وأصله حالي أو شأني أو أمري، سهر دائم وحزن إيه؟ طويل، وهذا الحذف لشدة ألمه وتوجعه. طيب من دواعي الحذف أيضا لخوف فوات فرصة، لخوف فوات الفرصة، لخوف فوات فرصة. هم يمثلون بالإيه؟ بقول الصائد غزال صياد عن له إيه غزال، أو إذا رأيت إيه غزالا ورأيت الصياد تقول له هذا غزال يجري في ناحية كذا بالجانب الشرقي للشجرة اصطاده مثلا، يكون بقى الغزال فر. فيقولوا يعني هو يتحين فوات الايه الفرصة غزال. طب مع أزمة الأنابيب دي بقى ممكن واحد يقول ايه يقول أنابيب أو يقول غاز، فغزال غزال. فهنا حذف الرجل، حذف هنا من الجملة، الكلام مفهوم، لكن سيسألوننا لماذا حذف الصياد أو يعني فأبقى الكلمة هذه غزال، نقول لخوف فوات الفرصة. قد يحذفون أيضا للتعميم باختصار، سنكتب يعني في أعلى السبورة رقم 5 التعميم، يعمم باختصار. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عندما بقى تقرأ الآية تجد نظما بديعا للقرآن، وأنتم تدرسون النحو والبلاغة من أجل هذا. هذا الفعل يدعو له فاعل، وهو فعل متعد يأتي له مفعول، والفعل يهدي هذا فعل له فاعل وله مفعول. يهدي هو سبحانه وتعالى المذكور هنا، الله يدعو يهدي الله، يهدي من يشاء اسم موصول هذا في محل نصب مفعول به. طب هذا الفعل يدعو، من الذي يدعو؟ يدعو هو، فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على اسم الجلالة. يدعو من؟ نعم، المفسرون عندما يفسرون يقولون والله يدعو جميع الناس أو جميع الخلق إلى دار السلام. لكن السؤال، لماذا حدث ذكر هنا وحدث حذف هنا؟ يقولون لأن الدعوة عامة، يدعو جميع الناس إلى الإيمان به ليدخلوا الجنة، أما هذه الهداية فبيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. الهداية الخاصة هداية التوفيق إلى الإيمان، والجنة هذه خاصة. فهنا حذف المفعول به للتعميم، للتعميم حتى تكون الدعوة عامة. أيضا من أغراض الحذف تنزيل المتعدي منزلة اللازم، تنزيل المتعدي منزلة اللازم، لأن المعنى يتعلق به، لعدم تعلق الغرض بالمعمول، لعدم تعلق الغرض بالمعمول. هل تجدون علاقة بين علوم العربية؟ هل هناك علاقة بين علوم العربية؟ نعم، علاقة وثيقة. تنزيل المتعدي، عندنا أفعال تسمى أفعال لازمة، الفعل اللازم هذا فعل يكتفي به، يكتفي بالفاعل. عندما تقول سافر أخي، فالفعل والفاعل والجملة تم ومفيدة، هذا فعل لازم. لكن عندما تقول قرأ محمد القرآن، فهذا فعل تعدى الفاعل إلى الإيه؟ مفعول. هذا فعل متعد، الفعل المتعدي، حتى تفهموا المتعدي. فينزله منزلة اللازم، الفعل اللازم يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول. إذن سوف نجعل الفعل المتعدي كأنه لازم، فنحذف إيه؟ المفعول، لأن المعنى لا يتعلق بالمفعول، لعدم تعلق الغرض بالمعمول الذي هو المفعول. نحن ندرس العامل والمعمول، الفعل هذا عامل في الفعل، في الفاعل، الفعل هذا عامل في الفاعل وعامل في الإيه؟ في المفعول، فرفع هذا ونصب إيه؟ هذا. إذن الفعل هذا نسميه إيه؟ عاملا أو عامل. طب محمد وما والقرآن، هذا نسميه إيه؟ معمول، معمول. طيب قال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالفعل هنا يعلمون مرفوع بثبوت النون لأنه تجرد من النصب والجزم، وبثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، أين فاعله؟ وهو فعل متعد يعلم، نقول يعلم الناس الحق. هل يستوي الذين يعلمون الشيء، يعلمون الأمر، يعلمون العلم، والذين لا يعلمونه؟ ما الذي حذف؟ المفعول به. هنا أيضا المفعول به. إذا لقد جعلنا الفعل يعلم وهو متعد كأنه فعل إيه؟ لازم يكتفي به بالفاعل. لماذا؟ لأن الأمر لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الأمر يتعلق بالعلم ولا بالمعلوم؟ يتعلق بالعلم. يعني هل المعنى هل يستوي الذين يعلمون كذا والذين لا يعلمون كذا؟ لا يستوي من عنده علم ومن لا علم عنده، سواء كان هذا العلم يعني من فروض الكفايات أو من فروض الأعيان. يبقى الأمر يتعلق بالعلم، ومن أجل ذلك حذف المفعول. أيضا الحذف قد يكون يعني يعدون البناء للمجهول أو البناء لما لم يسمى فاعله، أيضا من أنواع الحذف سبعة: بناء الجملة للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. ألا إيه دي وإيه دي؟ نعم، هذه جر ومجرور. وما الموصولة؟ ما الموصولة؟ يعني لما كده، يعني دي ناقصة ألف، دي موصولة، ولم هذه جازمة. نعم، يبقى هذا حرف جر، وما الموصولة اسم مبني في محل جر، وهذه حرف جزم. أعرب يس يسمى، يسمى هذا فعل مضارع، ما له مجزوم بلم، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. يسمى هذا فعل معتل، فجزمه يكون بحذف حرف العلة. طيب، لقد درسنا في النحو نائب الفاعل. هنا يقولون لماذا تبنون الجملة للمجهول؟ عندما تقول سرق البيت، أعرب البيت؟ جميل، هذه جملة مبنية للمجهول. هذا يقولون للجهل بالفاعل، للجهل بالفاعل. طيب، أحيانا تدخل البيت فتجد زجاج الشباك قد انكسر، فتقول الزوجة، تقول ماذا؟ جميل، الزجاج. طب لماذا قالت الزوجة كسر الزجاج؟ الخوف على الفاعل. الخوف على الفاعل. الولد وهو بيلعب كورة مثلا، قتل الرجل. إذا كنت جاهلا بالفعل تقول قتل ليه الرجل، وتقيد القضية لمجهول.
ربما يكون التاريخ واقف برضه،
فتقول كسر الزجاج. إما أن يكون هذا لعدم العلم بالفاعل، أحيانا نكون في سفر ونرجع فالزجاج ينكسر ونحن لا نعرف من كسره، لكن أنا أقول لك الأم في البيت، الزوجة في البيت، الأولاد يلعبون كسر الزجاج، وهي تعرف من طباع زوجها يعني أنه يعني يثور لأتفه الأسباب ويغضب ويضرب الأولاد، فقالت هكذا كسر الزجاج للخوف على الإيه؟ للخوف على الفاعل. كذلك أيضا للخوف منه، يعني كأن نقول مثلا للخوف منه، بيعت المخدرات المخدرات وتيجي تسأل الناس من بيبيع عندكم المخدرات، فيقول لك يا عم أنا ما لي شأن بمن يبيع، أنا أقول لك المخدرات تباع وهكذا. لقد بنى الجملة للإيه؟ للمجهول، ربما يكون للخوف من الإيه؟ من الفعل. يقول لك لو عرف إن أنا اللي أخبرت إيه عنه يعني ممكن يؤذيني في نفسي أو في أولادي أو في معاشي، فيخاف يقول هذا الكلام. يبقى سرق البيت للجهل بالفاعل، كسر الزجاج للخوف على الفاعل، بيعت المخدرات للخوف من الفاعل. مثلا قد يكون للعلم بالفاعل، للعلم بالفاعل علما علما ضروريا، كأن نقول مثلا إيه خلق الإنسان من عجل كما قال القرآن، خلق الإنسان من عجل، فهذا بناء للمجهول للعلم الضروري بالفعل. أحيانا لعدم الرغبة في ذكر الفاعل، لعدم الرغبة في ذكر الفاعل تقول مثلا هجي، تعرفون الهجاء، الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي هجاه؟ درار بن مرداس مثلا. فأنت لا تريد أن تذكر إيه؟ اسمه على لسانك، هو أحقر من أن تذكر اسمه على لسانك، فتبني الجملة للإيه؟ للمجهول، للتحقير منه واستجهاله وعدم الرغبة في ذكر إيه؟ اسمه على إيه؟ على لسانك. إذن أيها الأحبة، قد يذكر المتكلم كلاما يريد به زيادة في الإيضاح أو تقرير الكلام أو تثبيت الكلام على الفاعل بحيث لا يمكن له بعد ذلك الإنكار، وقد يحذف لأغراض بلاغية، ذكرنا بعض هذه الأغراض. وعلى القارئ أو السامع أن يتذوق الكلام، وعند ذلك يعرف إذا كان الكلام فيه حذف أو فيه ذكر، ولماذا ذكر كذا ولماذا حذف إيه كذا. بهذا نكون قد مررنا يعني مرورا لاحقنا فيه الزمن، و يعني هي عجالة سريعة إن شاء الله تعتبرونها تمهيدا لدراسة البلاغة. انتهينا مما قرر علينا المعهد هذا العام، سوف نراجع البلاغة إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى، ونتدرب على كيفية إجابة الأسئلة عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، هذه جر ومجرور، وما الموصولة، ما الموصولة يعني لما كده، يعني دي ناقصة إيه ألف، دي موصولة، ولم هذه جازمة. نعم، يبقى هذا حرف جر، وما الموصولة اسم مبني في محل إيه جر، وهذه حرف جزم. أعرب يس، يسمى يسمى، هذا فعل مضارع، ما له مجزوم بلم، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. يسمى هذا فعل معتل، فجزمه يكون بحذف حرف العلة. طيب، لقد درسنا في النحو نائب الفاعل. هنا يقولون لماذا تبنون الجملة للمجهول عندما تقول سرق البيت؟ أعرب البيت جميل، هذه جملة مبنية للمجهول. هذا يقولون للجهل بالفعل، للجهل بالفعل. طيب أحيانا تدخل البيت فتجد زجاج الشباك قد انكسر، فتقول الزوجة، تقول ماذا؟ جميل، الزجاج. طب لماذا قالت الزوجة كسر الزجاج؟ الخوف على الفاعل. الخوف على الفاعل. الولد وهو بيلعب كورة مثلا، قتل الرجل. إذا كنت جاهلا بالفعل تقول قتل ليه الرجل، وتقيد القضية لمجهول.
ربما يكون التاريخ واقف برضه،
فتقول كسر الزجاج. إما أن يكون هذا لعدم العلم بالفاعل، أحيانا نكون في سفر ونرجع فالزجاج ينكسر ونحن لا نعرف من كسره، لكن أنا أقول لك الأم في البيت، الزوجة في البيت، الأولاد يلعبون، كسر الزجاج، وهي تعرف من طباع زوجها يعني أنه يعني يثور لأتفه الأسباب ويغضب ويضرب الأولاد، فقالت هكذا كسر الزجاج للخوف على الإيه؟ للخوف على الفاعل. كذلك أيضا للخوف منه، يعني كأن نقول مثلا للخوف منه بيعت المخدرات، المخدرات. وتيجي تسأل الناس من بيبيع عندكم المخدرات، فيقول لك يا عم أنا ما لي شأن بمن يبيع، أنا أقول لك المخدرات تباع وهكذا. لقد بنى الجملة للمجهول، ربما يكون للخوف من الايه من الفعل. يقول لك لو عرف ان انا اللي اخبرت عنه يعني ممكن يؤذيني في نفسي او في اولادي او في معاشي، فيخاف يقول هذا الكلام. يبقى سرق البيت للجهل بالفاعل، كسر الزجاج للخوف على الفاعل، بيعت المخدرات للخوف من الفاعل. مثلا قد يكون للعلم بالفاعل، للعلم بالفاعل علما ضروريا، كأن نقول مثلا خلق الإنسان من عجل كما قال القرآن، خلق الإنسان من عجل، فهذا بناء للمجهول للعلم الضروري بالفعل. أحيانا لعدم الرغبة في ذكر الفاعل، لعدم الرغبة في ذكر الفاعل تقول مثلا هجي، تعرفون الهجاء، الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي هجاه؟ درار ابن مرداس مثلا، فأنت لا تريد أن تذكر اسمه على لسانك، هو أحقر من أن تذكر اسمه على لسانك، فتبني الجملة للمجهول للتحقير منه واستجهاله وعدم الرغبة في ذكر اسمه على لسانك. إذن أيها الأحبة، قد يذكر المتكلم كلاما يريد به زيادة في الإيضاح أو تقرير الكلام أو تثبيت الكلام على الفاعل بحيث لا يمكن له بعد ذلك الإنكار، وقد يحذف لأغراض بلاغية، ذكرنا بعض هذه الأغراض، وعلى القارئ أو السامع أن يتذوق الكلام، وعند ذلك يعرف إذا كان الكلام فيه حذف أو فيه ذكر، ولماذا ذكر كذا ولماذا حذف إيه كذا. بهذا نكون قد مررنا يعني مرورا لاحقنا فيه الزمن، و يعني هي عجالة سريعة إن شاء الله تعتبرونها تمهيدا لدراسة البلاغة. انتهينا مما قرر علينا المعهد هذا العام، سوف نراجع البلاغة إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى، ونتدرب على كيفية إجابة الأسئلة عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.